وفي المذكرة في أحكام الصيام، وقفنا على مبطلات الصيام. الأول الجماع عمدا، يعني خرج الناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، قال الله قد فعلت. والثاني خروج المني عمدا، خرج المحتلم، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم النائم حتى يستيقظ. والجماع وإلا ينزل إذا أولج. والثالث الأكل عمدا، خرج الناس، والرابع الشرب عمدا أيضا خرج الناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والخامس تناول الدواء عن طريق الفم، بدل تناول لو يقال بلع، بلع الطعام، بلع الدواء عن طريق الفم. بلع الدواء عن طريق الفم، ذاكرا لصومه، يعني حال كونه ذاكر لصومه. خرج الناس، السادس قطرة الأنف كما في تحفة الإخوان للشيخ بن باز رحمه الله. قد يكون الإبر جاء موجودة، على أن الأنف منفذ إلى الجوف، ولهذا جاء في الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. معناه إذا كنت صائما فتوضأت فلا تبالغ في الاستنشاق، لأن الأنف منفذ إلى الجوف، لهذا يخشى إذا سبح الإنسان في الماء من دخول الماء إلى جوفه عن طريق الأنف أو الفم. السابع بلع النخامة، والبحث يأتي حول هذا إن شاء الله. والثامن القي عمدا، فخرج من لم يتعمده وإنما غلبه، كما جاء في الحديث أنه إذا غلبه القي يتم صومه، وإذا تعمده يقضي يوما مكانه. والتاسع شرب الدخان أو التنباك أو الجراك، والعاشر بمعناه العاشر استنشاق البخور عالما ذاكرا قاصدا يفطر به الصائم عند كثير من أهل العلم كما جاء في أحكام الصيام للشيخ عبد العزيز الراجحي صفحة 14 رقم الحكم 22. عالما قوله استنشاق البخور عالما يعني عالم بحكم المسألة، فخرج الجاهل الذي لا يدري، ذاكرا أي لصيامه أنه صائم، قاصدا يعني متعمدا. والحادي عشر الحيض، والثاني عشر النفاس، والثالث عشر الحجامة، للحديث أفطر الحاجم والمحجوم، والرابع عشر الفصد لأنه بمعنى الحجامة إخراج الدم، والخامس عشر سحب الدم الكثير لأنها بمعنى واحد بمعنى الفصد وبمعنى الحجامة، والسادس عشر أصيل الكلى لأنه إخراج دم وإدخال دم مضافا عليه الدواء، والسابع عشر إعطاؤه الدم عن طريق الوريد، والثامن عشر استعمال إبرة المعضية، استعمال الإبرة المعضية، لأنه يتعضى بها يعني بدل ما يتعضى عن طريق الفم تعضى عن طريق الوريد. والتاسع عشر من لم يبيت صيام الفرض بليل، لما جاء فلا صيام له، والعشرون قطع نية الصيام إذا قطعها في أثناء النهار أي نوى أن يفطر ثم لم يفطر يواصل ويقضي يوما آخر لأنه قطع نية الصيام، قطعها بنية أن يفطر فلم يفطر. والحادي والعشرون زوال العقل لأنه مناط التكليف. والثاني والعشرون الردة، نعوذ بالله من ذلك، يعني الردة عن الإسلام، إذا كفر كما قال الله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والثالث والعشرون: صوم من لم يصلي، أي صام وهو لا يصلي الصلوات المفروضة، كما في مجموع الفتاوى للشيخ بن باز رحمة الله عليه المجلد 15 صفحة 179 إلى 180. وطفئا ما نغير. هل تذكرون شيئا غير ما ذكر يعتبر من مبطلات الصيام؟ فوق 23 تفضل. أيوة ارفع صوتك. من صام وهو معتقد وهو لا يعتقد وجوبه، نسأل الله العافية. طيب لا بأس. 24 من صام رمضان وهو لا يعتقد وجوبه. اكتبوا هذا عندكم 24. أبشر أبشر إن شاء الله. اي بلا، لكن الان نحن في مبطلات الصيام ان هذا الصوم باطل لا يعد رمضان. اي عندك يا سالم؟ ارفع صوتك. قول الزور هذا ما يبطل الصوم ولكن ينقص اجر الصيام. هلال؟ نعم. من صام وهو كاره. هذه اسئله فقط. هذا نحن ذكرنا في الواجبات هكذا أن يكون محبا لصوم رمضان. لأنه مما أنزل الله، قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. طيب لا بأس. من صام رمضان وهو كاره لصيامه، نسأل الله العافية والسلامة. ولو يشار إلى الآية ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أذكر الآية بعد الحكم. هذا الخامس والعشرون. أيمن أيضا تفضل. نسأل الله العافية والسلامة. والسادس والعشرون من صام رمضان من أجل الناس. السادس والعشرون من صام رمضان من أجل الناس. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن تكتب فقط الحكم، من صام رمضان من أجل الناس، بمعنى أن صومه باطل. أي نعم. أي من رفع أصبعه تفضل. رهانا، ايش رهانا؟ نسأل الله العافية والسلامة. أي تفضل. نعم. الإخلاص وقد ذكر هنا من صامه من أجل الناس، والمتابعة هو صوم رمضان، فيه المتابعة لأنه مما شرع الله. حسبي الله. نسأل الله العافية. قد يصل إلى 30، تبقى 4 مسائل. إذا قيل من صام رمضان وهو منافق نفاقا اعتقاديا يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا 27. من صام رمضان وهو منافق نفاقا اعتقاديا يظهر الإسلام ويبطن الكفر، نعم. أي هو هذا، أي هو هذا. يقول: من صام رمضان وهو يعتقد مبدأ من المبادئ الهدامة، اشتراكية، بعثية، ناصرية، عثمانية، قلت له: دخل في هذا، من صام رمضان وهو منافق نفاقا اعتقاديا، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. أي من دفع كلام طيب، من صام رمضان وهو واقع في الشرك الأكبر كالذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو دعاء غير الله، ثم ضع أصفارا، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه وتعالى: ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عز شأنه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كالذبح لغير الله والنذر لغير الله، كالذبح لغير الله ودعاء غير الله والنذر لغير الله. أي نعم، نعم. هو إذا وقع في الأعراض ينقص الأجر بحسب وقوعه في الأعراض. نعم. التاسع والعشرون: من صام رمضان وهو يعتقد أن أصل الرسالة كانت لعلي، من صام رمضان وهو يعتقد أن الرسالة كانت لعلي رضي الله عنه. هذا الاعتقاد اعتقاد كفر. انظر ماذا استفاد الروافض حين خالفوا الكتاب والسنة. أوصلهم الشيطان إلى كل مصيبة. الثلاثون من صام رمضان وهو مصدق للكهان والعرافين والمنجمين، وهو مصدق. الثلاثون من صام رمضان وهو مصدق للكهان والعرافين والمنجمين. والسحرة، نعم، وكأن يشمل إذا كان جاء المبطل في أثناء صيامه، كمن تعمد الأكل أو الشرب، ويشمل أن المبطل متقدم على الصيام واستمر مع صيامه، هذا الصوم باطل. نسأل الله العافية. طيب، الآن نعود إلى موضوع، الآن وصلنا إلى 30، وهو قابل للزيادة، لأن كل ناقض للإسلام مبطل للصيام. الآن نأخذ البحث الذي أعده الأخ منصور جزاه الله خيرا حول النخامة واستنشاق البخور، من كلام أهل العلم. يقول: من قال بأنها تفطر النخامة ابن مفلح، هذا الأول، حيث قال مسألة قوله: وهل يفطر لبلع النخامة كالتي من جوفه لأنها من غير الفم كالقي أم لا؟ لاعتمادها في الفم كالريق، فيه روايتان انتهى. وذكر المصنف في هذه المسألة ثالثة ثلاث طرق في محل الخلاف، ولكن الصحيح هذا الذي ذكرناه هنا، وهو الذي قدمه، وهي الطريقة الأولى، إحداهما يفطر إذا بلعها بعد أن تصل إلى فمه، وهو الصحيح، كالتي من جوفه، جزم به ابن عبدوس في تذكرته، وصاحب المنور، وقدمه في المحرر والشرح، وهو الصواب. فعلى هذا بلعها حرام عليه، والرواية الثانية لا يفطر فيكره بلعها جزم به في الوجيد وصحه في الفصول. الطريقة الثانية في بلع النخامة من غير تفريق روايتان وهي طريقة القاضي وغيره قاله في المستوعب وجزم بها في المذهب ومسلوك الذهب والمجد في شرحه ومحرره والمغني والمقنع والنظم وغيرهم وقدمها في المستوعب والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم احداهما يخطر بذلك وهو الصحيح جزم به ابن عبدوس في تذكرته وصاحب المنور وقدمه في المحرر والشرح والرواية الثانية لا يخطر به صححه في الفصول وجزم به الوجيز وأطلقهما في المذهب ومسلوك الذهب والمغني والمقنع والمستوعب والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم. الطريقة الثالثة إن كانت من دماغه أفطر قولا واحدا وإن كانت من صدره فروايتان وهي طريقة ابن أبي موسى قال ابن مفلح عن قلت الصواب الإفطار. والثاني موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي وحكم القضاء يكره جمع ريقه فيبتلع ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. الكتاب زاد المستغنى في اختصار المقنع. وقال البهوتي باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء أن أي قضاء الصوم وحكم القضاء أي قضاء الصوم يكره بصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه ويفطر بها فقط أي لا بالريق إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم. وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه وإن أخرج من فمه حصاه أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا. ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر لأنه لم ينفصل عن محله ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه. الروض المربع على مختصر المقنع. وقال محمد المختار الشنقيطي يحرم بلع النخامة ويستوي في ذلك أن تكون النخامة من الجوف أو الصدر أو الدماغ مهما كان مصدرها وتحريمها على الصائم وتحريمها على غير الصائم لأنها مما يستقدر وكل ما يستقدر فهو من الخبائث. شرح كتاب الصيام من زاد المستغنى. وقال عبد الكريم بن عبد الله الخضير يحرم بلع النخامة. علق على هذا المقطع من المثل قال هناك مادة ثانية من فضلة الفم وهو المخاط الذي يكون في الخياشيم وفي الأنف وقد يخرج من الصدر كالبلعم. فأما بالنسبة للمخاط الذي يكون في الخياشيم فإنه لا يخلو من حالتين. الأولى أن يكون سحب الإنسان له إلى الجوف مباشرة كما لو استنشق ثم ذهب إلى جوفه دون أن يمر بفمه. هذا بالإجماع لا يفطر ولو كان للنخامة جرم كما هي القطعة الصغيرة التي تتجلط من المخاط فهذا لا يفطر. الحالة الثانية أن تكون النخامة قد خرجت إلى الفم فإن خرجت إلى الفم وأدارها في فمه فلا يخلو من حالين، إما أن يديرها في فمه ثم يبلعها، وهذا هو الذي حكم المصنف عليه أنه يحرم وأنه يوجب الفطر إن بلعها. وهناك وجه ثاني أنه لا يفطر، ويرون أن الفم مغتفر كالأنف، والذي اختاره المصنف من القوة بمكان لأن الأصول تقتضيه. وإما أن يخرجها إلى الشفتين كما ذكرنا، كأن يخرج لسانه وعليه النخامة ثم يزدردها، فإنه يفطر في قول جماهير العلماء رحمهم الله قولا واحدا. على هذا يفرق في النخامة بين هاتين الحالتين، أما بالنسبة للبلعم الذي يكون من الصدر فإن كح وأخرجه إلى حلقه دون أن يصل إلى فمه ويجاوز لهاته فلا إشكال إن ازدرده مباشرة، وأما إذا أخرجه إلى فمه ففيه الكلام الذي ذكرناه، والصحيح والأقوى أنه يفطر كما لو أخرج القي ثم رده. وبناء على ذلك فإن النخامة والبلعم يفصل فيهما هذا التفصيل. انتهى من شرح زاد المستقنع. وقال موسى بن يوسف الكرمي الحنبلي: فصل في المفطرات، وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس والموت والردة والعزم على الفطر والتردد فيه والقي عمدا والاحتقان من الدبر وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، والتاسع: الحجامة خاصة حاجبا كان أو محجوما، والعاشر: إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي. 11: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج، مختلف في المذي أيضا. 12: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مانع وغيره. انتهى من دليل الطالب لنيل المطالب. وقال فيصل بن عبد العزيز آل مبارك: قوله ويفطر بها فقط إن وصلت إلى حلقه. قال في المقنع: يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه، وأن يبتلع النخامة، وهل يفطر بها؟ على وجهين. قال في الشرح الكبير: وإن ابتلع النخامة فقد روى حنبل قال: سمعت أبا عبد الله وهو أحمد بن حنبل يقول: إذا تنخم ثم ازدرده فقد أفطر، لأن النخامة تنزل من الرأس والريق من الفم، ولو تنخم من جوفه ثم ازدرده أفطر. وهذا مذهب الشافعي، لأنه أمكن التحرز منها أي فلم يتحرز، وأشبه الدم، ولأنها من غير الفم أشبه القي. وفيه رواية أخرى: لا يفطر، فإنه قال في رواية المروذي: ليس عليك القضاء إن ابتلعت النخامة وأنت صائم، لأنه معتاد في الفم أشبه الريق. انتهى من كتاب كلمات السداد على متن الزاد للعلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك. وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد القاسم العاصم الحنبلي النجدي: ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها فقط أي لا بالريق إن وصلت إلى فمه، لأنها من غير الفم. وقال الشيخ عبد الله بن عقيل: وذكر العلماء أن بلع النخامة حرام، وإن وصلت إلى فمه فبلعها فإنها تفطر، سواء كانت من الدماغ أو من الصدر أو من الجوف كالقي، لأن الأصل الفطر كل ما وصل الجوف من الفم، لكن عفي عن الريق لعدم إمكان التحرز منه. انتهى من فتاوى الشيخ عبد الله بن عقيل. وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي: بلع النخامة إذا وصلت إلى الحلق ثم بلعها وهو في الصلاة بطل في الصلاة، وإن كان صائما وتعمد بلعها فسد صومه، لأن الأكل في الصلاة أو في الصيام يبطلها. أما إذا كانت في الحلق ثم بلعها في الصلاة أو في الصيام فصلاته صحيحة وصومه صحيح، لأنه لا يعتبر أكلا حيث إنها لم تصل إلى الفم. انتهى من كتاب الفوائد للشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. ومن إرشيف ملتقى أهل الحديث السؤال الخامس يقول: ما حكم بلع النخامة وما صح الصوم من بلعها؟ قال الجواب: على المذهب يحرم بلعها ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، وعند مالك وأبي حنيفة لا تفطر، وهو قول أخف المذهب. وعند الشيخ ابن عثيمين أنها لا تفطر، ولكن يحرم بلعها على الصائم وغير الصائم، لأنها مستقدرة ومضرة. وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه على هذا السؤال: ما حكم بلع الريق للصائم؟ قال: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم، لمشقة أو تعذر التحرز منه. أما النخامة والبلعم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما بخلاف الريق. وبالله التوفيق. مجموع فتاوى الشيخ بن باز المجلد 15 صفحة 313. وحول الموضوع أيضا سؤال آخر يقول: ما حكم بلع اللعاب للصائم؟ أجاب الشيخ بن باز رحمة الله عليه قائلا: اللعاب لا يضر الصوم لأنه من الريق، فإن بلع فلا بأس، وإن بصق فلا بأس. أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر أو من الأنف ويقال لها النخاعة، وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس، هذه يجب على الرجل والمرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه. أما اللعاب العادي الذي هو الريق فهذا لا حرج فيه ولا يضر الصائم لا رجلا ولا امرأة. انتهى من مجموع الفتاوى. أيضا نفس المرجع المجلد 15 صفحة 313. اللجنة الدائمة سؤال حول بلع الصائم للريق. قالوا هذا سائل يقول: قدم السؤال للجنة الدائمة، هل الريق يفطر في رمضان أم لا؟ قال: حيث إنه يجيني ريق كثير، وخاصة إذا كنت أقرأ القرآن وفي المساجد، وهذا يحرجني. فأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين: ابتلاع الصائم ريقه لا يفسد صومه ولو كثر ذلك، ولو كثر وتتابع في المسجد وغيره، ولكن إذا كان بلغما غليظا كالنخاعة فلا تبلعه، بل ابصقه في منديل ونحوه إذا كنت في المسجد. وبالله التوفيق. رقم الفتوى 9584. وقال الشيخ ابن عثيمين أظهر الله لنا ولجميع المسلمين في الشرح الممتع المجلد السادس صفحة 428 قال يحرم بلع النخامة لما فيها من الاستقذار والضرر ولكنها لا تفطر. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ابتعد عنها لا تبلعها، حافظ على صيامك. قال الشيخ ابن عثيمين والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها سواء كان صائما أم غير صائم. سمعتم أيضا أنها خبيثة، تعتبر من الخبائث حتى لو أنك غير صائم فهي خبيثة. والله يقول في وصف نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهي من الخبائث، معنى أنه يحرم عليك أن تبتلعها ولو كنت مفطرا. وكان الشيخ مقبل رحمة الله عليه يحذر من بلع النخامة ويقول قد تسبب لصاحبها أمراض. يقول الأخ هذه فائدة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علموا ويسروا علموا ويسروا علموا ويسروا 3 مرات، وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت 2 مرات. قال رواه البخاري في الأدب المفرد. وقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحيح لغيره، وذكره الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة رقم 1375. علموا ويسروا علموا ويسروا علموا ويسروا وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت، أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس. وهذا حديث آخر أيضا للفائدة من أحد الإخوة جزاهم الله خيرا، قال رواه أبو داود في سننه رقم 2454 وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. رقم 2143 عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يقول الأخ هو أخرج الإمام أحمد في مسنده وحسنه الشيخ الألباني في صحيفة الترغيب والترهيب رقم 980 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة الصيام جنة وحصن حصين من النار. أحسنت بارك الله فيك. أحسنت بارك الله فيك. طيب على الرؤية هذه وفي المذكرة في أحكام الصيام وقفنا على مبطلات الصيام الأول الجماع عمدا يعني خرج الناس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت والثاني خروج المني عمدا خرج المحتلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم النائم حتى يستيقظ والجماع وإلا منزل إذا أولج والثالث الأكل عمدا خرج الناس والرابع الشرب عمدا أيضا خرج الناس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والخامس تناول الدواء عن طريق الفم بدل تناول لو يقال بلع بلع الطعام بلع الدواء عن طريق الفم بلع الدواء عن طريق الفم ذاكرا لصومه يعني حال كونه ذاكر لصومه خرج الناس السادس قطرة الأنف كما في تحفة الإخوان للشيخ بن باز رحمه الله قد يكون الإبر جاء موجودة. على أن الأنف منفذ إلى الجوف، ولهذا جاء في الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. معناه إذا كنت صائما فتوضأت فلا تبالغ في الاستنشاق، لأن الأنف منفذ إلى الجوف. لهذا يخشى إذا سبح الإنسان في الماء من دخول الماء إلى جوفه عن طريق الأنف أو الفم. السابع بلع النخامة، والبحث يأتي حول هذا إن شاء الله. والثامن القيء عمدا، فخرج من لم يتعمده وإنما غلبه، كما جاء في الحديث أنه إذا غلبه القيء يتم صومه، وإذا تعمده يقضي يوما مكانه. والتاسع شرب الدخان أو التنبات أو الجراك. والعاشر بمعناه، العاشر استنشاق البخور عالما ذاكرا قاصدا يفطر به الصائم عند كثير من أهل العلم، كما جاء في أحكام الصيام للشيخ عبد العزيز الراجحي صفحة 14 رقم الحكم 22. عالما، قوله استنشاق البخور عالما يعني عالم بحكم المسألة، فخرج الجاهل الذي لا يدري. ذاكرا أي لصيامه أنه صائم. قاصدا يعني متعمدا. والحادي عشر الحيض، والثاني عشر النفاس، والثالث عشر الحجامة. للحديث أفطر الحاجم والمحجوم. والرابع عشر الفصد، لأنه بمعنى الحجامة إخراج الدم. والخامس عشر سحب الدم الكثير، لأنها بمعنى واحد، بمعنى الفصد وبمعنى الحجامة. والسادس عشر أصيل الكلى، لأنه إخراج دم وإدخال دم مضاف عليه الدواء. والسابع عشر إعطاؤه الدم عن طريق الوريد. والثامن عشر استعمال إبرة المعضية، استعمال الإبرة المعضية. لأنه يتعذى بها، يعني بدل ما يتعذى عن طريق الفم تعذى عن طريق الوريد. والتاسع عشر من لم يبيت صيام الفرض بليل، لأنه جاء فلا صيام له. والعشرون قطع نية الصيام، إذا قطعها في أثناء النهار أي نوى أن يفطر ثم لم يفطر يواصل ويقضي يوما آخر، لأنه قطع نية الصيام، قطعها بنية أن يفطر فلم يفطر. والحادي والعشرون زوال العقل، لأنه مناط التكليف. والثاني والعشرون الردة، نعوذ بالله من ذلك، يعني الردة عن الإسلام إذا ارتد، إذا كفر، كما قال الله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والثالث والعشرون صوم من لم يصلي، أي صام وهو لا يصلي الصلوات المفروضة، كما في مجموع الفتاوى للشيخ بن باز رحمة الله عليه المجلد 15 صفحة 179 إلى 180. هل تذكرون شيئا غير ما ذكر يعتبر من مبطلات الصيام؟ فوق 23 تفضل. أيوة ارفع صوتك. من صام وهو معتقد، وهو لا يعتقد وجوبه، نسأل الله العافية. طيب لا بأس. 24 من صام رمضان وهو لا يعتقد وجوبه، اكتبوا هذا عندكم. 24 أبشر أبشر إن شاء الله. اي بلا، لكن الان نحن في مبطلات الصيام، ان هذا الصوم باطل لا يعد رمضان. اي عندك يا سالم؟ ارفع صوتك. قول الزور هذا ما يبطل الصوم ولكن ينقص أجر الصيام. هلال؟ نعم. من صام وهو كاره هذه أسئلة فقط أخرى. نحن ذكرنا في الواجبات هكذا أن يكون محبا لصوم رمضان لأنه مما أنزل الله. قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. طيب لا بأس. من صام رمضان وهو كاره لصيامه نسأل الله العافية والسلامة. ولو يشار إلى الآية: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. اذكر الآية بعد الحكم. هذا الخامس والعشرون. أيمن أيضا تفضل. نسأل الله العافية والسلامة. والسادس والعشرون: من صام رمضان من أجل الناس. السادس والعشرون: من صام رمضان من أجل الناس. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن تكتف قضى الحكم. من صام رمضان من أجل الناس، بمعنى أن صومه باطل. أي نعم. أي من رفع أصبعه تفضل. رهانا. ايش رهانا؟ اللهم صل الله العافية والسلام. اي تفضل. نعم. الإخلاص وقد ذكر هنا من صامه من أجل الناس، والمتابعة هو صوم رمضان فيه المتابعة لأنه مما شرع الله. حسبي الله. نسأل الله العافية. قد يصل إلى 30، تبقى 4 مسائل. إذا قيل من صام رمضان وهو منافق نفاقا اعتقاديا يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا 27. من صام رمضان وهو منافق نفاقا اعتقاديا يظهر الإسلام ويبطن الكفر، نعم. أي هو هذا؟ أي هو هذا؟ يقول من صام رمضان وهو يعتقد مبدأ من المبادئ الهدامة، اشتراكية، بعثية، ناصرية، عثمانية، قلت له دخل في هذا، من صام رمضان وهو منافق نفاقا اعتقاديا يظهر الإسلام ويبطن الكفر. أي من دفع كلام طيب، من صام رمضان وهو واقع في الشرك الأكبر كالذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو دعاء غير الله ثم ضع أصفارا، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال عز شأنه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كالذبح لغير الله والنذر لغير الله، كالذبح لغير الله ودعاء غير الله والنذر لغير الله. أي نعم نعم. هو إذا وقع في الأعراض ينقص الأجر بحسب وقوعه في الأعراض، نعم. التاسع والعشرون من صام رمضان وهو يعتقد أن أصل الرسالة كانت لعلي، من صام رمضان وهو يعتقد أن الرسالة كانت لعلي رضي الله عنه. هذا الاعتقاد اعتقاد كفر. انظر ماذا استفاد الروافض حين خالفوا الكتاب والسنة. أوصلهم الشيطان إلى كل مصيبة. الثلاثون من صام رمضان وهو مصدق للكهان والعرافين والمنجمين، وهو مصدق. الثلاثون من صام رمضان وهو مصدق للكهان والعرافين والمنجمين. والسحرة نعم وكأن يشمل إذا كان جاء المبطل في أثناء صيامه، كمن تعمد الأكل أو الشرب، ويشمل أن المبطل متقدم على الصيام واستمر مع صيامه، هذا الصوم باطل. نسأل الله العافية. طيب الآن نعود إلى موضوع، الآن وصلنا إلى 30 وهو قابل للزيادة، لأن كل ناقض للإسلام مبطل للصيام. الآن نأخذ البحث الذي أعده الأخ منصور جزاه الله خيرا حول النخامة واستنشاق البخور من كلام أهل العلم. يقول: من قال بأنها تفطر النخامة ابن مفلح. هذا الأول حيث قال مسألة قوله: وهل يفطر ببلع النخامة كالتي من جوفه لأنها من غير الفم كالقي أم لا؟ لاعتمادها في الفم كالريق. فيه روايتان انتهى. وذكر المصنف في هذه المسألة ثالثة ثلاث طرق في محل الخلاف، ولكن الصحيح هذا الذي ذكرناه هنا وهو الذي قدمه، وهي الطريقة الأولى، إحداهما يفطر إذا بلعها بعد أن تصل إلى فمه، وهو الصحيح. كالتي من جوفه جزم به ابن عبدوس في تذكرته، وصاحب المنور وقدمه في المحرر والشرح وهو الصواب. فعلى هذا بلعها حرام عليه. والرواية الثانية: لا يفطر فيكره بلعها، جزم به في الوجيد وصححه في الفصول. الطريقة الثانية في بلع النخامة من غير تفريق روايتان، وهي طريقة القاضي وغيره، قاله في المستوعب وجزم بها في المذهب ومسلوك الذهب والمجد في شرحه ومحرره والمغني والمقنع والنظم وغيرهم، وقدمها في المستوعب والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم. إحداهما يخطر بذلك وهو الصحيح. جزم به ابن عبدوس في تذكرته وصاحب المنور، وقدمه في المحرر والشرح. والرواية الثانية: لا يفطر به، صححه في الفصول وجزم به في الوجيز وأطلقهما في المذهب ومسلوك الذهب والمغني والمقنع والمستوعب والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم. الطريقة الثالثة: إن كانت من دماغه أفطر قولا واحدا، وإن كانت من صدره فروايتان، وهي طريقة ابن أبي موسى. قال ابن مفلح على قوله: الصواب الإفطار. والثاني موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي، وحكم القضاء يكره جمع ريقه فيبتلع، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. الكتاب زاد المستغنى في اختصار المقنع. وقال البهوتي: باب ما يكره ويستحب في الصوم. وحكم القضاء أي قضاء الصوم، وحكم القضاء أي قضاء الصوم يكره بصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره، ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها فقط أي لا بالريق إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم. وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه، وإن قل لإمكان التحرز منه، وإن أخرج من فمه حصاه أو درهما أو خيطا ثم أعاده، فإن كثر ما عليه أفطر، وإلا فلا. ولو أخرج لسانه ثم عاده لم يفطر بما عليه ولو كثر، لأنه لم ينفصل عن محله، ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه. الروض المربع على مختصر المقنع. وقال محمد المختار الشنقيطي: يحرم بلع النخامة، ويستوي في ذلك أن تكون النخامة من الجوف أو الصدر أو الدماغ مهما كان مصدرها، وتحريمها على الصائم وتحريمه على غير الصائم لأنها مما يستقدر، وكل ما يستقدر فهو من الخبائث. شر كتاب الصيام من زاد مستغنى. وقال عبد الكريم بن عبد الله الخضير: يحرم بلع النخامة. علق على هذا المقطع من المثل، قال: هناك مادة ثانية من فضلة الفم، وهو المخاط الذي يكون في الخياشيم وفي الأنف، وقد يخرج من الصوت كالبلعم. فأما بالنسبة للمخاط الذي يكون في الخياشيم فإنه لا يخلو من حالتين: الأولى أن يكون سحب الإنسان له إلى الجوف مباشرة كما لو استنشق ثم ذهب إلى جوفه دون أن يمر بفمه، هذا بالإجماع لا يفطر، ولو كان للنخامة جرم كما هي القطعة الصغيرة التي تتجلط من المخاط فهذا لا يفطر. حالة ثانية أن تكون النخامة قد خرجت إلى الفم، فإن خرجت إلى الفم وأدارها في فمه فلا يخلو من حالين: إما أن يديرها في فمه ثم يبلعها، وهذا هو الذي حكم المصنف عليه بأنه يحرم وأنه يوجب الفطر إن بلعها. وهناك وجه ثاني أنه لا يفطر، ويرون أن الفم مغتفر كالأنف، والذي اختاره المصنف من القوة بمكان لأن الأصول تقتضيه. وإما أن يخرجها إلى الشفتين كما ذكرنا، كأن يخرج لسانه وعليه النخامة ثم يزدردها، فإنه يفطر في قول جماهير العلماء رحمهم الله قولا واحدا. على هذا يفرق في النخامة بين هاتين الحالتين: أما بالنسبة للبلعم الذي يكون من الصدر فإن كح وأخرجه إلى حلقه دون أن يصل إلى فمه ويجاوز لهاته فلا إشكال إن ازدرده مباشرة، وأما إذا أخرجه إلى فمه ففيه الكلام الذي ذكرناه، والصحيح والأقوى أنه يفطر كما لو أخرج القي ثم رده. وبناء على ذلك فإن النخامة والبلعم يفصل فيهما هذا التفصيل. انتهى من شرح زاد المستقنع. وقال موسى بن يوسف الكرمي الحنبلي: فصل في المفطرات، وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس والموت والردة والعزم على الفطر والتردد فيه والقي عمدا والاحتقان من الدبر وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، والتاسع: الحجامة خاصة حاجبا كان أو محجوما، والعاشر: إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي. 11: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج، مختلف في المذي أيضا. 12: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مانع وغيره. انتهى من دليل الطالب لنيل المطالب. وقال فيصل بن عبد العزيز آل مبارك: قوله ويفطر بها فقط إن وصلت إلى حلقه. قال في المقنع: يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه، وأن يبتلع النخامة، وهل يفطر بها؟ على وجهين. قال في الشرح الكبير: وإن ابتلع النخامة فقد روى حنبل قال: سمعت أبا عبد الله وهو أحمد بن حنبل يقول: إذا تنخم ثم ازدرده فقد أفطر، لأن النخامة تنزل من الرأس والريق من الفم، ولو تنخم من جوفه ثم ازدرده أفطر، وهذا مذهب الشافعي لأنه أمكن التحرز منها، أي فلم يتحرز، وأشبه الدم، ولأنها من غير الفم أشبه القي. وفيه رواية أخرى: لا يفطر، فإنه قال في رواية المروذي: ليس عليك القضاء إن ابتلعت النخامة وأنت صائم، لأنه معتاد في الفم أشبه الريق. انتهى من كتاب كلمات السداد على متن الزاد للعلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك. وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصم الحنبلي النجدي: ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها فقط، أي لا بالريق، إن وصلت إلى فمه، لأنها من غير الفم. وقال الشيخ عبد الله بن عقيل: وذكر العلماء أن بلع النخامة حرام، وإن وصلت إلى فمه فبلعها فإنها تفطر، سواء كانت من الدماغ أو من الصدر أو من الجوف كالقي، لأن الأصل الفطر كل ما وصل الجوف من الفم، لكن عفي عن الريق لعدم إمكان التحرز منه. انتهى من فتاوى الشيخ عبد الله بن عقيل. وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي: بلع النخامة إذا وصلت إلى الحلق ثم بلعها وهو في الصلاة بطلت الصلاة، وإن كان صائما وتعمد بلعها فسد صومه، لأن الأكل في الصلاة أو في الصيام يبطلها. أما إذا كانت في الحلق ثم بلعها في الصلاة أو في الصيام فصلاته صحيحة وصومه صحيح، لأنه لا يعتبر أكلا حيث إنها لم تصل إلى الفم. انتهى من كتاب الفوائد للشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. ومن إرشيف ملتقى أهل الحديث السؤال 5 يقول: ما حكم بلع النخامة وما صح الصوم من بلعها؟ قال الجواب: على المذهب يحرم بلعها ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، وعند مالك وأبي حنيفة لا تفطر، وهو قول أخف المذهب، وعند الشيخ ابن عثيمين أنها لا تفطر ولكن يحرم بلعها على الصائم وغير الصائم، لأنها مستقدرة ومضرة. وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه على هذا السؤال: ما حكم بلع الريق للصائم؟ قال: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم، لمشقة أو تعذر التحرز منه. أما النخامة والبلعم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما بخلاف الريق. وبالله التوفيق. مجموع فتاوى الشيخ بن باز المجلد 15 صفحة 313. وحول الموضوع أيضا سؤال آخر يقول: ما حكم بلع اللعاب للصائم؟ أجاب الشيخ بن باز رحمة الله عليه قائلا: اللعاب لا يضر الصوم لأنه من الريق، فإن بلع فلا بأس، وإن بصق فلا بأس. أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر أو من الأنف، ويقال لها النخاعة، وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس، هذه يجب على الرجل والمرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه. أما اللعاب العادي الذي هو الريق فهذا لا حرج فيه ولا يضر الصائم لا رجلا ولا امرأة. انتهى من مجموع الفتاوى. أيضا نفس المرجع المجلد 15 صفحة 313. اللجنة الدائمة سؤال حول بلع الصائم للريق، قالوا في هذا سائل يقول قدم السؤال للجنة الدائمة، هل الريق يفطر في رمضان أم لا؟ قال حيث إنه يجيني ريق كثير، وخاصة إذا كنت أقرأ القرآن وفي المساجد وهذا يحرجني. فأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين ابتلاع الصائم ريقه لا يفسد صومه ولو كثر ذلك، ولو كثر وتتابع في المسجد وغيره، ولكن إذا كان بلغما غليظا كالنخاعة فلا تبلعه، بل ابصقه في منديل ونحوه إذا كنت في المسجد، وبالله التوفيق. رقم الفتوى 9584. وقال الشيخ ابن عثيمين أظهر الله لنا ولا ولجميع المسلمين في الشرح الممتع المجلد السادس صفحة 428، قال يحرم بلع النخامة لما فيها من الاستقذار والضرر، ولكنها لا تفطر. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ابتعد عنها لا تبلعها، حافظ على صيامك. قال الشيخ ابن عثيمين والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها سواء كان صائما أم غير صائم. سمعتم أيضا أنها خبيثة، تعتبر من الخبائث، حتى لو أنك غير صائم فهي خبيثة. والله يقول في وصف نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهي من الخبائث، معنى أنه يحرم عليك أن تبتلعها ولو كنت مفطرا. وكان الشيخ مقبل رحمة الله عليه يحذر من بلع النخامة ويقول قد تسبب لصاحبها أمراض. يقول الأخ أبي فائدة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علموا ويسروا 3 مرات. وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت مرتين. قال رواه البخاري في الأدب المفرد، وقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحيح لغيره، وذكره الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة رقم 1375. علموا ويسروا، علموا ويسروا، علموا ويسروا، وإذا أضبت فاسكت، وإذا أضبت فاسكت. أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس. وهذا حديث آخر أيضا للفائدة من أحد الإخوة جزاه الله خيرا، قال روى أبو داود في سننه رقم 2454، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. رقم 2143 عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يقول الأخ: أخرج الإمام أحمد في مسنده، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 980 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة، الصيام جنة وحصن حصين من النار. أحسنت، بارك الله فيك. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، على الرؤية هذه.